أحسن الله إليكم. قلت وفقكم الله تعالى: الخامس إذا أتيت مضجعك فتوضأ ونم على شقك الأيمن واتل آية الكرسي واجمع كفيك واقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين وانفث فيهما وامسح بهما ما استطعت من جسدك، تفعل ذلك ثلاثا.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الخامس من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب النوم، وفيه ثمان مسائل. فالمسألة الأولى في قوله: إذا أتيت مضجعك فتوضأ. والمضجع هو محل النوم بالليل، فالمعتاد كون النوم ليلا. والعرب إذا أطلقت المضجع تريد به محل النوم من الليل، فإن الجاري في عادة العرب أنها تأوي في نوم الليل إلى موضع واحد، وأما في نوم النهار فإنهم لا يلزمون موضعا واحدا، فإنهم يسعون في ابتغاء معاشهم وحوائجهم، فينامون تارة في النهار في طلب تلك الحوائج في تجارة أو رعين، وتارة يرجعون إلى دورهم، فلا يستقرون بمحل مضجع الليل، لأن مضجع الليل محل ثقل النوم عادة، فينامون في غيره. والوضوء إذا أطلق يراد به الوضوء الشرعي المأمور به عند الصلاة وغيرها. فإذا أتى أحدنا موضع نومه من الليل أمر بأن يتوضأ وضوءه للصلاة قبل نومه ليلا، لاختصاص اسم المضجع عند العرب بالمقام الذي ينام فيه ليلا. والمسألة الثانية في قوله: ونم على شقك الأيمن، أي على جنبك الأيمن من جسدك، بأن يكون مواليا للأرض، فتطرح نفسك عليها على جنبك الأيمن. والمسألة الثالثة في قوله: واتل آية الكرسي، وهي قوله تعالى في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسميت هذه الآية آية الكرسي لانفرادها بذكر الكرسي الإلهي، فلم يقع ذكر الكرسي الإلهي في القرآن إلا في هذه الآية. والتلاوة هنا القراءة، فأصل التلاوة الإتباع، وتتنوع معانيها بحسب مواقعها من الكلام، ومنها تلاوة القرآن أي قراءته بإتباع بعضه بعضا. والمسألة الرابعة في قوله: واجمع كفيك، وهما باطنا اليد، فكل يد لها كف هي باطنها، فيجمعهما مضمومتين كهيئة الدعاء، فيجمعهما مضمومتين كهيئة الدعاء، بأن يصف إحداهما جنب الأخرى، بأن يصف إحداهما جنب الأخرى، فتكونان ملتصقتين حذاء بعضهما، فتكونان ملتصقتين حذاء بعضهما. والمسألة الخامسة في قوله واقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين، فتقرأ فيهما ثلاث سور هي سورة الإخلاص قل هو الله أحد إلى آخرها، والمعوذتان وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس إلى آخر السورتين. والمسألة السادسة في قوله وانفث فيهما أي في كفيك المجموعتين، والنفث هو نفخ مع ريق لطيفة، والنفث هو نفخ مع ريق لطيفة، فيكون الهواء المندفع من الفم مصحوبا بريق لطيفة منه. والمسألة السابعة في قوله وامسح بهما ما استطعت من جسدك، والمسح هو الإمرار، فإذا قرأ السور الثلاث ثم نفث في كفيه مسح بكفيه ما استطاع من جسده، أي ما يصل إليه عادة دون تكلف، أي ما يصل إليه عادة دون تكلف على الحال التي هو عليها من الامتداد. فالممتد على ظهره عند إرادة نومه إذا جمع كفيه وقرأ ثم نفث ثم أراد المسح بالغ في المسح فيما يناله بيده عادة من جسده، ولم يتكلف ما يبعد عنه عادة، فمن الخطأ الواقع رد شيء من الجسد ابتغاء مسحه، فإن من الناس من يرد رجله ثانيا لها حتى يمسح قدمه ثم يفعل بيده الأخرى مثل ذلك ويبالغ في إمرار كفيه على جسده، وهذا مخالف للوارد في الحديث، فإن الوارد في الحديث أن يمسح بهما ما استطاع من جسده، أي ما يصل إليه عادة دون تكلف. والمسألة الثامنة في قوله تفعل ذلك ثلاثا، أي تكرر القراءة والنفث والمسح مرة بعد مرة، فتقرأ ثم تنفث ثم تمسح، فهذه واحدة، ثم تقرأ ثم تنفث ثم تمسح فهذه ثانية، ثم تقرأ ثم تنفث ثم تمسح فهذه ثالثة، وإلى الثلاث انتهى عد الوارد من فعله صلى الله عليه وسلم. والنفث بهؤلاء الصور الثلاث له مقامان، أحدهما النفث بها عند النوم وهو المذكور هنا، والآخر النفث بها عند المرض، على نفسه أو على غيره، فيقرأ ثم ينفث ثم يمسح، هكذا ثلاثا، ثبت هذا في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى الخامس إذا أتيت مفجعك فتوضأ ونم على شقك الأيمن واتل آية الكرسي واجمع كفيك واقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين وانفث فيهما وامسح بهما ما استطعت من جسدك تفعل ذلك ثلاثا.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الخامس من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب النوم، وفيه ثمان مسائل. فالمسألة الأولى في قوله إذا أتيت مضجعك فتوضأ، والمضجع هو محل النوم بالليل، فالمعتاد كون النوم ليلا. والعرب إذا أطلقت المضجع تريد به محل النوم من الليل، فإن الجاري في عادة العرب أنها تأوي في نوم الليل إلى موضع واحد، وأما في نوم النهار فإنهم لا يلزمون موضعا واحدا، فإنهم يسعون في ابتغاء معاشهم وحوائجهم، فينامون تارة في النهار في طلب تلك الحوائج في تجارة أو رعين، وتارة يرجعون إلى دورهم، فلا يستقرون بمحل مضجع الليل، لأن مضجع الليل محل ثقل النوم عادة، فينامون في غيره. والوضوء إذا أطلق يراد به الوضوء الشرعي المأمور به عند الصلاة وغيرها، فإذا أتى أحدنا موضع نومه من الليل أمر بأن يتوضأ وضوءه للصلاة قبل نومه ليلا، لاختصاص اسم المضجع عند العرب بالمقام الذي ينام فيه ليلا. والمسألة الثانية في قوله ونم على شقك الأيمن، أي على جنبك الأيمن من جسدك، بأن يكون مواليا للأرض، فتطرح نفسك عليها على جنبك الأيمن. والمسألة الثالثة في قوله واتل آية الكرسي، وهي قوله تعالى في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسميت هذه الآية آية الكرسي لانفرادها بذكر الكرسي الإلهي، فلم يقع ذكر الكرسي الإلهي في القرآن إلا في هذه الآية، والتلاوة هنا القراءة، فأصل التلاوة الإتباع، وتتنوع معانيها بحسب مواقعها من الكلام، ومنها تلاوة القرآن أي قراءته بإتباع بعضه بعضا. والمسألة الرابعة في قوله واجمع كفيك، وهما باطنا اليد، فكل يد لها كف هي باطنها، فيجمعهما مضمومتين كهيئة الدعاء، فيجمعهما مضمومتين كهيئة الدعاء بأن يصف إحداهما جنب الأخرى، بأن يصف إحداهما جنب الأخرى فتكونان ملتصقتين حذاء بعضهما، فتكونان ملتصقتين حذاء بعضهما. والمسألة الخامسة في قوله واقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين، فتقرأ فيهما ثلاث سور هي سورة الإخلاص قل هو الله أحد إلى آخرها، والمعوذتان وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس إلى آخر السورتين. والمسألة السادسة في قوله وانفث فيهما، أي في كفيك المجموعتين، والنفث هو نفخ مع ريق لطيفة، والنفث هو نفخ مع ريق لطيفة، فيكون الهواء المندفع من الفم مصحوبا بريق لطيفة منه. والمسألة السابعة في قوله وامسح بهما ما استطعت من جسدك، والمسح هو الإمرار. فإذا قرأ السور الثلاث ثم نفث في كفيه مسح بكفيه ما استطاع من جسده، أي ما يصل إليه عادة دون تكلف، أي ما يصل إليه عادة دون تكلف على الحال التي هو عليها من الامتداد. فالممتد على ظهره عند إرادة نومه إذا جمع كفيه وقرأ ثم نفث ثم أراد المسح بالغ في المسح فيما يناله بيده عادة من جسده، ولم يتكلف ما يبعد عنه عادة. فمن الخطأ الواقع رد شيء من الجسد ابتغاء مسحه، فإن من الناس من يرد رجله ثانيا لها حتى يمسح قدمه ثم يفعل بيده الأخرى مثل ذلك ويبالغ في إمرار كفيه على جسده، وهذا مخالف للوارد في الحديث، فإن الوارد في الحديث أن يمسح بهما ما استطاع من جسده، أي ما يصل إليه عادة دون تكلف. والمسألة الثامنة في قوله تفعل ذلك ثلاثا، أي تكرر القراءة والنفث والمسح مرة بعد مرة، فتقرأ ثم تنفث ثم تمسح، فهذه واحدة، ثم تقرأ ثم تنفث ثم تمسح فهذه ثانية، ثم تقرأ ثم تنفث ثم تمسح فهذه ثالثة، وإلى الثلاث انتهى عد الوارد من فعله صلى الله عليه وسلم. والنفث بهؤلاء الصور الثلاث له مقامان، أحدهما النفث بها عند النوم وهو المذكور هنا، والآخر النفث بها عند المرض، على نفسه أو على غيره، فيقرأ ثم ينفث ثم يمسح، هكذا ثلاثا. ثبت هذا في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها.